Off. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه أول دروس التفسير في هذه الدورة. وهذا المقرر هو عبارة عن آيات مختارة من سورة المائدة. نبدأ من قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الآية رقم 51 من سورة المائدة. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، هذا نداء ينادي الله عز وجل عباده المؤمنين بهذا الوصف، بمعنى أن اتصافكم بوصف الإيمان يستلزم منكم أن ألا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بما أنكم مؤمنون فلا تتخذوهم أولياء. وهذا الندى كما يروى في أثر مشهور عن ابن مسعود أنك إذا سمعت الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا فأرع لها سمعك. لماذا؟ لأن إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. لا تتخذوا اليهود والنصارى، اليهود قوم موسى أو أتباع موسى، والنصارى أتباع عيسى، وهما أمتان كبيرتان. وهذه الأمة أشبه الأمم بهما، وقد كثر الحديث في القرآن الكريم عن اليهود والنصارى، فالقرآن مليء بذكر موسى عليه السلام وأخباره مع قومه من بني إسرائيل، لأن موسى عليه السلام أرسل إلى الفراعنة فرعون وملك، وأرسل إلى الأقباط بني إسرائيل عليه السلام. فقص الله عز وجل علينا كثير من أخبار اليهود وكثير من أخبار النصارى، إما أنها تتضمن هذه الأخبار بعض الصفات الطيبة الحميدة التي فيهم، فالمعنى يكون نحن أولى بها لأن هذه الأمة خير الأمم، وإما أن تكون صفات مذمومة، سلوكيات مذمومة في العقائد والأقوال والأفعال، فالمقصود تحذيرنا منها كما يروى: قد مضى القوم وما يعنى سواكم. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأننا سنتبع اليهود والنصارى إلا من رحم الله. قال عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القبة بالقبة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وفي حديث أبي واقد المشهور: الله أكبر، إنها السنن، يعني سنة اليهود والنصارى، سنة بني إسرائيل. قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وقد علمنا الله عز وجل وأمرنا في سورة الفاتحة أن نقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فعلمنا الله عز وجل أن ندعوه أن يهدينا صراطه المستقيم، وهو صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يجنبنا صراط المغضوب عليهم، وأن يجنبنا صراط الضالين. المغضوب عليهم اليهود، والضالون هم النصارى. وقد جاء هذا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر في حديث عدي بن حاتم، فسر المغضوب عليهم باليهود، وفسر النصارى بالضالين، فسر الضالين بالنصارى. فعلى المسلم أن يتدبر القرآن الكريم وينظر إلى ما ذمه الله من أخلاق وأقوال وأفعال بني إسرائيل فيجتنبها، وما أثنى عليهم بها ومدحهم بها فيتصف بها ما دام أنها لم ينهى عنها في دينه. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. ما معنى أولياء؟ أولياء جمع ولي، جمع ولي، والولي هو الحبيب، وهو القريب، وهو الناصر، وهو صاحب المودة. كل هذه تدخل في معنى الولي. إذن لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء يعني أحبة، لا تتخذوهم أصحاب ود ومودة، تصادقونهم، تصاحبونهم، تؤاخونهم، تأمنون جانبهم، تقلدونهم، تتشبهون بهم. فعلى المسلم أن يحذر من هذا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. وألف شيخ الإسلام ابن تيمية كتاب عظيم مطبوع، وله أيضا مختصر تهذيب، اللي ما يستطيع يقرأ كتاب كامل على الأقل يمر على مختصره وتهذيبه. اقتباء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم، وبين في حرمة التشبه لمن نهى الله عز وجل عن التشبه به، التشبه بإبليس، التشبه بالمشركين، التشبه باليهود، التشبه بالنصارى، التشبه بجفاة الأعراب، التشبه بالحيوانات. كل هذا منهي عنه في دينه. قال تعالى: بعضهم أولياء بعض، بعضهم أولياء بعض، يعني إن اليهود أولياء للنصارى والنصارى أولياء لليهود، أو أن المعنى بعض اليهود أولياء لبعض والنصارى بعضهم أولياء لبعض، وكلا المعنيين صحيح، لأن اليهود بعضهم أولياء لبعض، والنصارى فيما بينهم بعضهم أولياء بعض، وإذا كانت المصلحة تستدعي اجتماعهم وتعاونهم واتفاقهم والوا بعضهم بعضا، لا سيما في حرضهم وعداوتهم للإسلام وأهله. وفي عصرنا هذا المولاة بينهم في أجل صورها. فبعد ما كانت هناك حروب طاحنة بين اليهود والنصارى، وإذلال من النصارى لليهود، وقهر من النصارى لليهود، نراهم في العصر الحاضر يناصرون اليهود ويدعمونهم بكل أنواع الدعم، اقتصاديا سياسيا ماليا وغير ذلك. بعضهم أولياء بعض، يعني وليسوا أولياء لكم فلا تأمنوهم. ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ومن يتولهم منكم، يعني يا معشر المسلمين يا أهل الإيمان، من يتولى اليهود أو يتولى النصارى فإنه منهم. ظاهر هذه الآية أنه يتحول بهذا التولي، يتحول بهذا التولي من كونه مؤمنا إلى كونه يهوديا أو كونه نصرانيا. ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين، لا يهدي القوم الظالمين. فإذا من تولى اليهود أو النصارى أو تولاهم جميعا فهو ظالم، صلى الله العافية. والظلم وضع الشيء في غير موضعه، فهذا وضع الولاية، وضع المحبة، وضع المودة في غير محلها الصحيح، وضعها في غير موضعها الصحيح، فكان بذلك ظالما. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. كيف يعني لا يهدي القوم الظالمين ونحن نرى كفار يهتدون بعد الكفر، وعصاة يهتدون بعد المعصية، ومبتدعة يهتدون بعد البدعة؟ يعني على أحد القولين، لا يهدي القوم الظالمين الذين سبق في علم الله أنهم يموتون على ظلمهم، فهؤلاء لا يهدي. الذين سبق في علم الله أنهم يموتون على الظلم، على الكفر مثلا، على الضلال، فهؤلاء هم المعنيون بقوله إن الله لا يهدي القوم الظالمين أو لا يهدي القوم الكافرين ونحوها. أو المقصود إن الله لا يهدي القوم الظالمين ما دام هذا الظالم مقيم على ظلمه، مصر عليه. فإذا رغب في الحق وراد الحق وأقبل على الحق فإن الله عز وجل يهدي ويوفقه ويعينه ويشرح صدره. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إذن في هذه الآية الكريمة تحريم موالاة اليهود والنصارى، وقبل أن نتكلم عن بعض مسائل الآية ننبه على أن اليهود والنصارى وإن كانوا كتابيين من أهل الكتاب إلا أنهما أمتان كافرتان. فلا يجوز لمسلم أن يصف اليهود أو يصف النصارى بأنهم مؤمنون، ولا نجد عبارات كثيرة وتعبيرات متداولة تنشر مقروءة مسموعة أن المؤمنين هم المسلمون واليهود والنصارى، هؤلاء كلهم مؤمنون، وهذا قول منكر عظيم. بل أهل الإيمان هم أهل التوحيد أتباع محمد صلى الله عليه وسلم فقط، وأما اليهود والنصارى فإنهم كفار، وإذا ماتوا على الكفر فهم حطب جهنم. من بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة لا يقبل الله من أحد دينا إلا الدين الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل كفر اليهود وكفر النصارى في كتابه الكريم وتوعدهم بالنار، واقرأ سورة البينة تكفيك. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريه. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. فاليهود كفار والنصارى كفار ما داموا على يهوديتهم أو على نصرانيتهم لن يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم. وما دام هذا اليهود كافر والنصراني كافر فإذن لا أخوة في الدين بيننا وبين اليهود والنصارى، لأن الأخوة الدينية إنما هي بين أهل الإيمان فقط، وأهل الإيمان الحق الصحيح هم المسلمون الذين شهدوا أن لا إله إلا الله وشهدوا أن محمد رسول الله. فالأخوة الدينية المحبة الدينية إنما هي بين أهل التوحيد فقط، أهل الإسلام فقط. إنما المؤمنون إخوة، المؤمنون يعني الذين آمنوا بالله وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم عبدا ورسولا. وفي الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. فهذا الأمر يجب أن يكون مسلم وأن يكون واضح عند كل مسلم ومسلمة. وللأسف نجد جهلا في هذا الباب. الآن تلاحظ يعلن عن موت واحد أو واحدة من مشاهير من اليهود أو النصارى أو حتى ممن لا دين له، ممن يسمى بالملاحدة، أو قد يكون وثني، فينشر الخبر مثلا في تويتر وتنظر إلى التعليقات وتجد عشرات التعليقات بحسابات ظاهرها أنها حسابات مسلمين، أسماء إسلامية، رجال أو نساء، وبعضهم قد يكون معروف باسمه وبعينه، تجده يترحم على هذا الميت الكافر. وهذا لا يقتصر فقط يعني ترى على العوام فقط، بل يوسف القرضاوي نفسه، يوسف القرضاوي نفسه ترحم على البابا النصراني لما توفي. فهذا لا شك أنه خلل عظيم، منكر عظيم. الاستغفار، الترحم بعد الموت لا يكون إلا لأهل التوحيد. إبراهيم عليه السلام استغفر لأبيه، لكن لما نهي عن ذلك انتهى. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله استوى تبرأ منه عليه السلام. فلا أخوة دينية ولا محبة دينية بين المسلم وبين اليهودي أو النصراني. حتى يدخل في دين الله ويشهد الشهادتين. فإذا دخل في دين الله وشهد الشهادتين فهو أخونا ونحن إخوته. قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. هذه القضية، هذه المسألة فيها طبعا قضايا كبيرة ومهمة جدا. أولا، التولي في ظاهر الآية أن من تولى اليهود أو النصارى فهو منهم، يعني صار يهوديا أو نصرانيا. فهل هذا المعنى صحيح هكذا على إطلاقه ولا في تفصيل؟ في تفصيل. ثم أيضا نحتاج إلى معرفة ما الذي يدخل في التولي وما الذي لا يدخل في التولي، لأنه هذه المسألة ترتب عليها تكفير بغير وجه حق، وترتب عليها سفك الدماء بغير وجه حق، وترتب عليها نزع اليد من الطاعة بغير وجه حق، وترتب عليها تحريم معاملات أحلها الله. فعلى طالب العلم أن يعتني بهذا المقام عناية، ما أقول جيدة، بل عناية ممتازة وعناية قوية، حتى لا تزل به القدم. تنظيم القاعدة، تنظيم داعش، فكر جماعة الإخوان بشكل عام، أشاعوا في هذا الباب كثير من المغالطات التي شوشت ولبست على كثير من المسلمين. والعلماء رحمهم الله قديما وحديثا فصلوا وبينوا وأوضحوا وجلوا هذا المقام، وبينوا ما يحل وما يحرم، وما يحصل به التكفير وما هو دون التكفير، وغير ذلك من المسائل والقضايا. ولكن هذا التقرير وهذا الإيضاح يحتاج إلى من يتتبعه ويطلبه ويستمع إليه في المسموع ويقرأه في المكتوب ويفهموا الفهم الصحيح على بالدراسة على أيدي العلماء، حتى تتضح له هذه المسألة. من العلماء من يفرق بين مصطلحي التولي والموالاة، فيقول التولي المقصود به التولي المطلق، يعني التولي الكامل، بمعنى أن يحبهم لدينهم فيكفر، يحب اليهودي ليهوديته، يحب النصراني لنصرانيته، يحب أن ينتصر دين اليهود على دين المسلمين، دين النصارى على دين الإسلام، فهذا حكمه مسلم ولا كافر؟ هذا كافر. تولي المطلق، تولي التام، حيث أنه يكفر ويوافقهم على دينهم يهودية أو نصرانية، يحب دينهم، يحب ظهور دينهم على دين الإسلام، هذا يسمونه التولي. والموالاة لا تصل إلى هذا الحد، ويجعلون مثلا منها محبتهم لغير الدين، أو السكنة معهم لغير الدين، أو مناصرتهم لكن لا لأجل الدين، فهذه داخلة في الموالاة ولا تدخل في التولي الذي هو التولي المطلق. ومن أهل العلم تجد أنه لا يفرق بين المصطلحين ويجعل الموالاة والتولي شيئا واحدا، ثم يفصل أن منها ما هو كفر، ما هو ردة، ومنها ما هو كبيرة ومنها ما هو دون ذلك. لماذا لا نقول إنه كل موالاة يعتبر كفر؟ يعتبر كفر وردة. تفضل. لا أنا أقصد الآن هنا عندنا الآية تقول ومن يتوله منكم فإنه منهم. ليش نفصل؟ لماذا ما نأخذ بهذا الظاهر وخلاص؟ من وين جاك التفصيل؟ الآية ما فيها تفصيل. ومن يتوله منكم فإنه منهم. تفضل. لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعامل مع اليهود والنصارى. طيب تمام. في شيء ثاني؟ ها كيف؟ وش فيه؟ هذيك فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله. تفضل. طيب حديث حاطب بن أبي بلتع بارك الله فيك. في شيء آخر؟ ها لا الرسول ما أجله. طيب وهذا الإجلاء يعني ما له علاقة يعني ماسة واضحة. طيب يا أيها الأخوة عندنا في سورة الممتحنة يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم إيش أولياء. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيل وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. طيب هذه الآية فيها حديث عن الموالاة ولا ما فيها؟ وفيها حديث عن المودة والمحبة ولا لا؟ طيب هل الموضوع الذي نزلت فيه هذه الآية تعرفون الموضوع الذي نزلت فيه اللي قصة من؟ قصة حاطب بن أبي بلتعة. يعني سبب نزول سورة الممتحنة قصة حاطب بن أبي بلتعة الذي أفشى سر النبي عليه الصلاة والسلام إلى قريش كتب لهم كتابا سريا يخبرهم بأن الرسول عليه الصلاة والسلام قادم لغزوهم. القاعدة في أصول التفسير علوم القرآن تقول إن صورة سبب النزول وش فيها؟ قطعية الدخول في دلالة وفي معنى الآية. فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء من أول واحد يدخل بعينه في هذه الآية؟ حاطب بن أبي بلتعة. حاطب بن أبي بلتعة. طيب والله عز وجل ناداه مع جملة المؤمنين بوصف إيش؟ بوصف الإيمان. فدل على أنه لم يكفر. لم يكفر. واضح؟ طيب يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. فهنا عندنا مولى وعندنا مودة وعندنا إعانة للكفار ومع ذلك ما صارت كفر. لم تصل كفرا. فدل على أن هذا الظاهر إذا قلنا إن التولي هنا ليس التولي المطلق ليس التولي المطلق أن فيه إيش؟ أن مولاة الكفار أو تولي الكفار فيه تفصيل بدلالة القرآن نفسه بدلالة القرآن نفسه. فالعلماء رحمهم الله أوضحوا أن التولي أو الموالاة الكفرية التي تخرج المسلم من الإسلام هو الموالاة على الدين أن يحبهم لدينهم أن يناصرهم من أجل دينهم أن يحب ظهور دينهم على دين الإسلام. فهذا التولي المطلق التولي التام هذا هو الكفر. المخرج منه. أما إذا أحبهم لغير الدين، أحبهم لغير الدين، فهل يكفر بذلك؟ الجواب لا، لكن يخشى عليه، لأنك إذا أحببته اليوم وعجبت به الأمر غير الدين يمكن يترقى، يعظم هذا الحب ويشتد هذا الحب حتى يكون حبا لدين هذا الكافر، يخشى عليه. الذي يتشبه بالكافر في قصة شعره وفي لبسه وفي حركاته وفي كذا وما وصل للكفر، نقول ما كفر، لكن يخشى عليه أن يتمادى في هذا التشبه في الظاهر حتى يتشبه به بكرة في الباطن في دينه والعياذ بالله. وابن سعدي رحمه الله يقول إن التولي الكثير يخرج من الملة، والتولي القليل يدعو إلى التولي إيش؟ الكثير. طيب، هل كل محبة للكافر محرمة؟ لا، والدليل على ذلك أن الله عز وجل أباح للمسلم أن ينكح اليهودية العفيفة أو النصرانية العفيفة، ولا لا؟ وش العلاقة العادية اللي بين الزوج والزوجة؟ علاقة محبة، جعل بينكم مودة ورحمة، مودة ورحمة، والمودة يقول هي أصل محبة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود، محبة صافية خالصة. فالعلاقة بين الزوجين علاقة محبة ومودة، فهذا الزوج المسلم الذي نكح نصرانية أو يهودية إن أحبها لدينها وش صار الزوج؟ صار كافر. وإن أحبها لجمالها ولا لدلالها ولا لحسن تفعلها، هذه محبة جاهز. هكذا الابن المسلم كله أب كافر أو له أم كافرة أو له قريب كافر، يحبه بحكم إيش؟ بحكم العادة والطبيعة، حكم الطبيعة البشرية، يحبه لكونه أب لكونها أم، مثل ما جاء في قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، من أحببت يعني إنك لا تهدي من أحببته، والآية نزلت في شأن من؟ في شأن أبي طالب عمه. وأبو طالب رعى النبي صلى الله عليه وسلم من يوم عمره كم؟ 8 سنوات إلى أن بلغ عمر النبي عليه الصلاة والسلام تقريبا 52 سنة أو حولها، وهو يرعى النبي عليه الصلاة والسلام، أولا رعاه في كطفل، ثم بعد ذلك رعاه كحماية له من إيه؟ من أذى قريش. فمن جعل التقدير إنك لا تهدي من أحببته، من أحببته يعني إنك لا تستطيع أن تهدي عمك وأنت تحبه، تكون هذه المحبة محبة إيه؟ محبة طبيعية، لكونه عم شقيق لأبيه، لكونه رعاه طفلا وشابا ورجلا إلى آخره. وهذه المحبة الطبيعية لا تنافي ولا تضاد المحبة، لا تضاد الإيمان ولا تستلزم المحبة الدينية. والمعنى الثاني أو التقدير الثاني إنك لا تهدي من أحببت هدايته، إنك لا تهدي من أحببت هدايته. فالمقصود إذن ليست كل محبة تعتبر كفر، بل في محبة كفر وهي المحبة للدين، في محبة معصية، وفي محبة جائزة ومباحة. محبة المعصية قد بعضكم مثلا يسأل ما هي، يعني المحبة التي تحمل على فعل معصية، التي تحمل على فعل معصية. محبة كافر تجعلك تتشبه بشيء من خصائص الكفار، وهذا التشبه بخصائص الكفار حرام. عندنا مسألة أيضا، مسألة التعامل مع الكفار، مع اليهود والنصارى، التعامل مع اليهود والنصارى. في عندنا مثلا تعامل بالبيع والشراء، ما حكمه؟ الأصل فيه الحل، الأصل فيه الحل. والنبي عليه الصلاة والسلام مات ودرعه مرهونة عند يهودي، اشترى منه كم؟ 30 صاع من شعير، وأعطاه الدرع رهنا حتى يسدد الثمن، ومات عليه الصلاة والسلام قبل أن يسدد الثمن، والدرع لا تزال عند هذا اليهودي. فهذا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. والمدينة فيها تجار ولا ما فيها؟ فيها تجار من الصحابة، ومع ذلك تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع هذا اليهود. الله أعلم بحقيقة عن سبب بخصوصه، لكن من الحكم أن يبين النبي عليه الصلاة والسلام جواز البيع والشراء مع الكافر ما دام أنه غير محارب. طيب التعامل معهم مثلا لما يكون هذا الكافر جار لك فمرض، هل يجوز أن تعوده؟ يجوز أن تعوده، لكن ينبغي أن تعوده بنية إيش؟ بنية عرض الإسلام عليه، مثل ما عاد النبي عليه الصلاة والسلام ولدا يهود شابا يهوديا كان يخدمه، يهودي يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، ولما مرض عاده النبي عليه الصلاة والسلام في بيته ورأى فيه الموت فدعاه للإسلام، فالتفت الولد إلى أبيه، كانوا يستهدن منه أسلم، فقال أبوه أطع أبا القاسم، فشهد الشهادتين ومات على التوحيد والحمد لله. أيضا جار يهودي دعا النبي عليه الصلاة والسلام إلى طعام صنعه للنبي عليه الصلاة والسلام، فأجاب الرسول دعوته. فإذا التعامل من بيع وشراء ونحو ذلك، هذا الأصل فيه الحل. هكذا أيضا فيما يتعلق بعقد الصلح، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام صالح مشرك قريش، والمشرك أخبث من الكتاب، المشرك أشد كفر وأخبث معنويا من الكتاب. فإذا صالح الرسول عليه الصلاة والسلام مشرك قريش دل على أن الصلح مع غيرهم من الكتابين أولى بالجواز. ولما قدم المدينة صالح اليهود، أول ما قدم المدينة يسمونه ميثاق المدينة أو شيء من هذا، ولما فتح خيبر صالح أهل خيبر. فمثل هذه المعاملات الأصل فيها إيش؟ الأصل فيها الحل. ولا تقدح في الدين ولا تقدح في الولاء، فالنبي عليه الصلاة والسلام هو أكمل الخلق إيمانا، وأعلمهم بالله، وأتقى الناس لله عز وجل، وأعلم الناس بالله، وأخوف الناس من الله جل وعلا. تعامل مع المشركين، وتعامل مع اليهود، وتعامل مع النصارى، وعقد عقد الصلح مع المشركين، عقد عقد الصلح مع اليهود، وهو أخشى الناس لله وأتقاهم لله صلى الله عليه وسلم. حتى يعني تتم الفائدة إلى قدر كبير إن شاء الله، أحضرت معي بعض النقولات كنت ألقيها على الطلاب في كلية الشريعة، فلعلي أذكر يعني ما يتيسر منها. كم بقى الوقت؟ نص ساعة ولا نص؟ طيب عندنا فيما يتعلق ب ومن يتولهم منكم فإنه منهم، يقول ابن سعدي رحمه الله: إن الظلم يكون بحسب التولي، فإن كان توليا تاما كان ذلك كفرا مخرجا عن الإسلام، وتحت ذلك من المراتب ما هو غليظ وما هو دينه. وقال أيضا رحمه الله: لأن التولي التام يوجب الانتقال إلى دينه، ينتقل من الإسلام إلى اليهودية، ينتقل من الإسلام إلى النصرانية، والتولي القليل يدعو إلى إيش؟ يدعو إلى الكثير، ثم يتدرج شيئا فشيئا حتى يكون العبد منهم، نسأل الله العافية والسلام. ويقول أبو حيان الأندلسي رحمه الله في تفسيره البحر المحيط، يقول: ومن تولاهم بأفعاله دون معتقده ولا إخلال بإيمان فهو منهم في المقت والمذمة، منهم في المقت والمذمة، يعني له نصيبه من غضب الله عز وجل عليه ومن مقت الله عز وجل له نصيبه. ومن تولاهم في المعتقد فهو منهم في الكفر. كذا واضح؟ طيب، في البحر المحيط ارجعوا. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى بعض النقولات المتعلقة بقصة حاطب بن بلتعة رضي الله عنه وأرضاه. وللتذكير، النبي عليه الصلاة والسلام صالح قريش في الحديبية في آخر سنة 6 من الهجرة، خرج من المدينة مع 1400 رجل من أصحابه، خرجوا يريدون ماذا؟ يريدون العمرة، لهم وقت طويل عن مكة اشتاقوا إليها، فخرجوا بقصد العمرة وخرجوا محرمين. لما وصلوا الحديبية منعتهم قريش، وصارت مفاوضات بينه وبين قريش، انتهت هذه المفاوضات بالصلح المعروف صلح الحديبية. وكان من شروط هذا الصلح أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة تلك السنة بدون عمرة، ويعود في العام القادم في ذي القعدة ويعتمر. وكان من الشروط أيضا أو من بنود هذه الهدنة وضع الحرب، أن تضع الحرب أوزارها بينه وبين قريش لمدة 10 سنة، لا يحاربهم النبي عليه الصلاة والسلام ولا يحاربونه. أيضا من شأن العرب يدخل في مع قريش دخل مع قريش، ومن شأن يدخل مع النبي عليه الصلاة والسلام دخل مع النبي عليه الصلاة والسلام، فدخلت خزاعة كاملة مسلمها وكافرها مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي وصف أنهم كانوا عيبة نصح للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني ينصحون للرسول يريدون له الخير، المسلم منهم والكافر. وحين العرب وائل بن بكر، مدري بكر بن وائل نسيت، دخلوا مع قريش. ومن البنود انه ايضا حلفاء النبي عليه الصلاة والسلام لا يعتدون على حلفاء قريش، والعكس بالعكس، وإذا صار حرب بين الحلفاء هؤلاء لا يدخل النبي مع حلفائه ولا تدخل قريش مع حلفائها. اللي حصل أن حلفاء قريش نقضوا العهد أو غاروا على خزاعة، حلفاء قريش أغاروا على خزاعة وعانتهم قريش. لما عانت قريش حلفاء على خزاعة هم حلفاء الرسول، إيش صار على العقد الآن الصلح؟ انتقض العقد. ومن لطف الله عز وجل وحسن تدبيره جل وعلا أنه كان هذا النقض بعد تقريبا 2 من الصلح، وكان الصلح هذا لما خرج الرسول إلى الحديبية كان معه 1400، كان معه 1400، وكانت معركة الخندق يعني أكبر تجمع للمسلمين في الخندق يمكن كانوا عددهم قرابة 3000 شخص. بعد سنتين خلال مدة الصلح غزا الرسول مكة بكم؟ بعشرة آلاف. لاحظ كيف زيادة العدد؟ إيه، لأنه لما وضعت الحرب أوزارها التقى المسلمون والكفار، التقوا في المراعي، التقوا عفا عند المياه والآبار، التقوا في الأسواق، فصار عند المسلمين فرصة أنهم يعرضوا دينهم على عدد كبير من الكفار، فدخل ناس كثير من الكفار في الإسلام. فلما نقضت قريش العهد التي بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام عزم الرسول على غزوها، لكن ما كان يريد حربا، ما كان يريد حرب عليه الصلاة والسلام، يحرص على أن يفتح مكة بدون قتال حقنا للدين. أعد العدة، جهز الجيش، وسار عز وجل أن يعمي الله الأخبار عن قريش، وكان حريص على كتمان هذه الغزوة. ماذا فعل حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وهو رجل صالح بدري من أهل غزوة بدر، وأهل بدر كلهم في الجنة، وقال الله عز وجل اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. طيب، هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه كان حليف في قريش، ملصق فيهم وليس منه، وكان عنده في مكة أولاد وأهل ومال، فكتب لقريش كتاب سري يخبرهم بأن الرسول عليه الصلاة والسلام سيغزو. لماذا؟ كفر منه بالله وبرسوله؟ لا، ولكن أراد أن يقدم خدمة لقريش تكافئه بها، فتحفظ له أولاده وأهله وماله، يعني أراد من وراء ذلك مصلحة ليش؟ دنيوي. أرسل هذا الكتاب مع امرأة وأمرها تنطلق مخفية الكتاب حتى تصل به إلى مكة. هي خرجت وانطلقت وجاء الوحي يخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب والزبير بن العوام، ووصلوا للمرأة في روضة خاخ، المكان الذي عينه لهم النبي عليه الصلاة والسلام، وفتشوا المرأة وجدوا معها الكتاب ورجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هنا الرسول عليه الصلاة والسلام استفسر من حاطب، يعني ما الذي حملك على هذا العمل؟ فاعتذر حاطب بأنه ما حمله عليه يعني كفر بالله أو برسوله أو نفاق، وإنما كان امرأ ملصق في قريش وله في قريش أهل ومال، فأراد أن تكون له يد عندهم يحمون بها ولده وماله. فقبل منه النبي عليه الصلاة والسلام هذا العذر، يعني قبله منه من جهة أنه ليس عن كفر ولا عن نفاق. وعمر رضي الله عنه وارضاه استأذن النبي عليه الصلاة والسلام، قال دعني أضرب عنق هذا المنافق، لأنه في الصورة الظاهرة أنه هذا العمل عمل من؟ عمل المنافقين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وما يدرك يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فترقرقت عين عمر رضي الله عنه وأرضاه. فيستفاد من هذا أن حاطب رضي الله عنه لما عمل هذا العمل، مع أن فيه إفشاء سر لرسول الله ويعني نوع مظاهرة للكفار على الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن لما كان الغرض غرض دنيوي جعله الرسول كبيرة وذنب وليس ردة، وجعل شهود بدر كفارة لهذا الذنب. لو كان ردة، لو كان كفر، هل ينفع حضور غزوة بدر؟ لا، لأن ردة ماذا تفعل؟ تحبط العمل كله، تحبط الصحبة وتحبط الإسلام، فضلا عن شهود المغازي والأعمال الصالحة. ف فلما جعل النبي عليه الصلاة والسلام شهوده بدرا كفارة تقاوم هذا الذنب، عرفنا أنه معصية وليس كفر. من أوائل العلماء الذين جلوا هذا المقام الإمام الشافعي رحمه الله في الأم، يقول في كتاب الأم جزء 5 صفحة 609 بعنوان المسلم يدل المشركين على عورة المسلمين، قيل للشافعي: أرأيت المسلم يكتب إلى المشركين من أهل الحرب بأن المسلمين يريدون غزوهم أو بالعورة، يعني يكتب إليهم بالعورة من عوراتهم، يعني يبين لهم نقطة ضعف مثلا عند المسلمين حتى يستغلها المشركون، هل يحل ذلك دمه ويكون في ذلك دلالة على ممالاة المشركين؟ قال الشافعي رحمه الله: لا يحل من ثبتت له حرمة الإسلام إلا أن يقتل. لا يحل دم من ثبتت له حرمة الإسلام إلا أن يقتل أو يزني بعد إحصان أو يكفر كفرا بينا بعد إيمان. هذا الخصلة الثالثة التي أو يكفر كفرا بينا بعد إيمان ثم يثبت على الكفر، يعني يستتاب فلا يتوب. وليس الدلالة على عورة مسلم ولا تأييد كافر بأن يحذر أن المسلمين يريدون منه غرة ليحذرها أو يتقدم في نكاية المسلمين بكفر بين. هذا كلام من؟ كلام الشافعي رحمه الله. قال: فقلت للشافعي: أقلت هذا عن خبر أم قياسا؟ من وين أتيت بهذا الاستنباط وهذا الحكم؟ قال: قلته بما لا يسع مسلما علمه عندي أن يخالفه بالسنة المنصوصة بعد الاستدلال بالكتاب. فقيل للشافعي: فاذكر السنة فيه. فقال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن الحسن بن أحمد عن عبيد الله بن أبي رافع قال: سمعت علي رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والمقداد والزبير، فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاف، وذكر قصة حاف. قال الشافعي رحمه الله، طبعا في نهاية الحديث قال: فنزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. قال الشافعي رحمه الله في هذا الحديث مع ما وصفنا لك طرح الحكم باستعمال الظنون، لأنه لما كان الكتاب يحتمل أن يكون ما قال حاطب كما قال من أنه لم يفعله شاكا في الإسلام وأنه فعله ليمنع أهله، ويحتمل أن يكون زلة لا رغبة عن الإسلام، واحتمل المعنى الأقبح اللي هو إيش؟ الرغبة في الكفر. كان قوله فيما احتمل فعله، أي الاحتمال الأخير، واحتمل المعنى الأقبح أنه ناصرهم كاتبهم من أجل من أجل محبة الكفر ومحبة ظهور الكفر على دين الإسلام. فصار هذا التصرف يحتمل عدة احتمالات، يحتمل الكفر ويحتمل ما دون الكفر. هنا إذن لابد من إيش؟ صاحب الفعل يبين إيش قصده، لأن قصده وين؟ قصده في قلبه يطلع عليه الله عز وجل. قال: كان القول قوله فيما احتمل فعله. طيب، الكلام أيضا فيه له تتمة لكن يكفينا هذا القدر منه. أريدك تقارن بين هذا الموقف وبين موقف الجماعة اللي في غزوة تبوك. قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أجمن عند اللقاء ولا أكذب ألسنا. يعنون من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه. طيب، نزلت فيهم الآية، ها لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وجاء الرجل وجاء ويعتذر ويعتذر والرسول لا يلتفت إليه، لا يزيد على أن يكرر على هذه الآية لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. طيب وش الفرق بين الحالتين؟ وش نستفيد عن فهم؟ ها؟ نركز في كلامك. يعني ربي ما اطلع على نية حاطب، هذا مفهوم المخالف الكلام. تمام. يعني آل تبوك فعلهم لا يحتمل إلا الكفر، ما باحتمال ذلك. فالذي يستهزئ بالله، يستهزئ برسوله، يستهزئ بآياته، خلاص هذا العمل لا يحتمل إلا الكفر. واضح؟ طيب بالنسبة لمثل فعل حاطب، ها لا، يحتمل عدة احتمالات. والرسول مأمور أن يعامل الناس بإيش؟ بالظاهر، بالظاهر ما ظهر منه. فهذا قال يا رسول الله أنا لم أعمل هذا العمل كفرا ولا نفاقا، فعلت لأجل كذا وكذا، قبل الرسول منه هذا العذر الذي اعتذر به. واضح؟ طيب في عندنا نقل عن الخطابي ونقل عن النووي ونقولات يعني كثيرة. يقول النووي رحمه الله في فوائد هذا الحديث: وفيه أن الجاسوس وغيره من أصحاب الذنوب الكبائر لا يكفرون بذلك، لا يكفرون بذلك. وهذا الجنس كبيرة قطعا، لأنه يتضمن إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم، وكبيرة بلا شك لقوله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله، الآية. وفيه أنه لا يحد العاصي ولا العسر إلى آخره. يعني أيضا النووي رحمه الله يرى، لا يرى أن هذا العمل كان كفرا من حاطب رضي الله عنه. انظر إلى كلام شيخ الإسلام بن تيمية، يقول في مجموع الفتاوى الجزء السابع صفحة 522، يقول: وقد تحصل للرجل موادتهم، يعني الكفار، وقد تحصل للرجل موادتهم لرحم أو حاجة، فتكون ذنبا ينقص به إيمانه ولا يكون به كافرا، كما حصل من حاطب بن أبي بلتعة لما كاتب المشركين ببعض أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله فيه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. قال شيخ الإسلام: وكما حصل لسعد بن عبادة، سيد مسادات الصحابة، سيد مسادات الأنصار، حصل منه شيء في فتنة الإفك، لما توعد سعد بن معاذ وسيد بن حضير، توعدوا تلميحا، عبد الله بن أبي بن سلول غضب سعد بن عبادة، لأن عبد الله بن أبي بن سلول من الخزرج، قوم سعد بن عبادة، وسعد بن معاذ وسيد بن حضير من بني عمه من الأوس. فانتصر سعد بن عبادة لعبد الله بن أبي بن سلول. قال: وكما حصل لسعد بن عبادة لما انتصر لابن أبي في قصة الإفك، فقال لسعد بن معاذ: كذبت، والله لا تقتله ولا تقدر على قتله. قالت عائشة: وكان قبل ذلك رجلا صالحا، يعني معروف صدقه وإيمانه، لكن إيش اللي خلاه يقول هذا الكلام؟ ولكن احتملته الحمية، يعني الحمية العصبية القبلية، ليس عن نفاق. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. طيب، وهنا فيه نقل لأحد كبار أئمة الدعوة، هو الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، كان يناصح واحد من لحظ عليه الغلو والتكفير،
فقال له: تأمل قصة حاطب بن أبي بلتعة وما فيها من الفوائد، فإنه هاجر إلى الله ورسوله وجاهد في سبيله، لكن حدث منه أنه كتب بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين من أهل مكة يخبرهم بشأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسيره لجهادهم، ليتخذ بذلك يدا عندهم تحمي أهله وماله بمكة، فنزل الوحي بخبره. ثم ذكر القصة يقول: وأنزل الله في ذلك صدر سورة الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. قال الإمام عبد اللطيف: فدخل حاطب في المخاطبة باسم الإيمان، وتناوله النهي بعمومه، وله خصوص السبب الدال على إرادته، مع أن في الآية الكريمة ما يشعر أن فعل حاطب نوع موالاة، وأنه أبلغ إليهم بإيش؟ بالمودة، وأن فاعل ذلك قد ضل سواء السبيل. لكن قوله صدقكم خلوا سبيله ظاهر في أنه لا يكفر بذلك إذا كان مؤمنا بالله ورسوله غير شاك ولا مرتاب، وإنما فعل ذلك لغرض دنيوي، ولو كفر لما قال خلوا سبيله، لأن الذي يرتد بعد إيمان يقال له خلوا سبيله خلاص؟ لا، الذي يرتد بعد إسلام بعد إيمانه له أحكام، اشتتات فإن تاب وإلا قتل. ثم قال الشيخ رحمه الله: ولا يقال قوله صلى الله عليه وسلم ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم هو المانع من تكفيره. ليس هذا هو المانع. المانع ما هو؟ أن الذي حملوا على الفعل المصلحة الدنيوية بس، ولا قلبه مطمئن بالإيمان. طيب، لأن نقول لو كفر بهذا العمل لما بقي من حسناته ما يمنع من لحاق الكفر وأحكامه، فإن الكفر يهدم ما قبله، لقوله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، وقوله: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ثم قال رحمه الله: وأما قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وقوله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، وذكر أيضا آية أخرى قال: فقد فسرته السنة. فسرته السنة من قصة حاطب وأمثالها من الأحاديث، وقيدته وخصته بالموالاة المطلقة العامة، التولي التام، التولي العام اللي سبق معنا في كلام ابن سعدي وغيره، وأنه يوجب الانتقال إلى إيش؟ الانتقال إلى دينهم، الانتقال إلى دينهم. وأصل الموالاة هو الحب والنصرة والصداقة، ودون ذلك مراتب متعددة، ولكل ذنب حظه وقسطه من الوعيد والذنب، إلى آخر كلامه. من المسائل أيضا، كم باقي شيء؟ دقيقة واحدة. طيب، أنا لما كنت في المدرس في الكلية، فكان يعني بعض الطلاب جزاهم الله خير نشيطين وجادين، وتشكل عليهم بعض النقولات وكذا، فكل ما طرحت مثلا مثل بعض النقولات يأتون بشيء، فذكر أحدهم أن العلماء أجمعوا أن لما تكلمنا عن مسألة يعني مظاهرة الكفار على المسلمين وأنها ردة مطلقا، وكان بعض الطلاب يعني يقول بالإجماع، وذكر أن العلماء أجمعوا على كفر ملوك الطوائف لما استعان بعضهم بالنصارى على المسلمين، وأظن كان ذاك الطالب يعني نص على المعتمد ابن عباد. رجعت لهذه المسألة وهي قضية أنه العلماء على ما بلغني عليه أن العلماء أجمعوا على كفر المعتمد بن عباد لما استعان بالنصارى على يوسف بن تاشفين. فوجدت في كتاب اسمه الدواهي المدهية تقريبا للشيخ جعفر بن إدريس الكتاني أحد علماء المغرب، نقل في هذا الكتاب عن نوازل البرزلي أن المعتمد بن عباد استعان بهم يعني بالنصارى في حرب المرابطين، فنصرهم الله عليه وهرب هو، ثم نزل على حكم يوسف بن تاشفين أمير صنهاجة فاستفتى فيه الفقهاء، فاستفتى فيه الفقهاء خاصة مع بعضهم، ما أدري إيش معناه مع بعضهم هذه، قال فأكثرهم أفتى أنها ردة، أكثرهم أفتى بأنها ردة، وقاضي وبعض الفقهاء لم يرها ردة ولم يبح دمه. إذا في إجماع ولا ما في إجماع؟ ما في إجماع. الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري رحمه الله كان في الدرر السنية يقول: وقد بلغنا أن الذي أشكل عليكم أن مجرد مخالطة الكفار ومعاملتهم بمصالحة ونحوها وقدومهم على ولي الأمر لأجل ذلك أنها هي موالاة المشركين المنهي عنها في الآيات والأحاديث، وربما فهمتم ذلك من الدلائل التي صنف الشيخ سليمان بن عبد الله ومن سبيل النجاة للشيخ حمد بن عتيق، فإنه بحمد الله ظاهر المعنى، فإن المراد به موافقة الكفار على كفرهم، موافقة الكفار على كفرهم وإظهار مودتهم ومعاونتهم على المسلمين وتحسين أفعالهم وإظهار الطاعة والانقياد لهم على كفرهم. واضح كذا؟ تمام. ثم قال: والمشايخ رحمهم الله كالشيخ سليمان بن عبد الله والشيخ عبد اللطيف والشيخ حمد بن عتيق إذا ذكروا موالاة المشركين فسروها بالموافقة والنصرة والمعاونة والرضا بأفعالهم. إذا ما هي المسألة مسألة مصلحة دنيوية فقط، لا، تولي المكفر المخرج من الملة الذي يعتبر رده، هذا تفسير. إذا ذكروا موالاة المشركين فسروها بالموافقة والنصرة والمعاونة والرضا بأفعاله، هذا هو الذي أوجب كفره، إلى آخر كلامه. أختم بتوضيح من الشيخ صالح فوزان حفظه الله، يقول في شرح نواقض الإسلام صفحة 156، طبعا شرح مفرط من دروسه، قال: القسم الأول يتكلم عن المظاهرة، مظاهرة المشركين على المسلمين. يقول القسم الأول: مظاهرتهم ومعاونتهم على المسلمين مع محبة ما هم عليه من الكفر والشرك والظلم، فهذا القسم لا شك أنه إيش؟ كفر أكبر مخرج من الملة. القسم الثاني: أن يعاونهم على المسلمين لا مختارا، بل يكرهونه على ذلك بسبب إقامته بينهم، فهذا فيه وعيد شديد ويخشى عليه الكفر المخرج من الملة، لنزلت في شأنهم الآية: الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا أولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصير. كيف؟ هو عاد هو استقر بقي في بلد الكفار، وخرج الكفار لقتال المسلمين فأخذوا معه، وبالتالي خلاص، سواء قتل من المسلمين أو لم يقتل، ما دام أنه قتل معهم، هؤلاء قتلوا في المعركة فجاء فيهم هذا الوعيد. حتى ما يختلط بس المعنى على الإخوة. يقول القسم الثاني: أن يعاونهم على المسلمين لا مختارا، بل يكرهونه على ذلك بسبب إقامته بينهم، فهذا عليه وعيد شديد ويخشى عليه من الكفر المخرج من الملة. القسم الثالث: من يعين الكفار على المسلمين وهو مختار غير مكره، مع بغضه لدين الكفار وعدم الرضا عنه، فهذا لا شك أنه إيش؟ فاعل لكثير من كبائر الذنوب ويخشى عليه من الكفر، ولولا أنه يبغض دينهم ولا يحبهم لحكم عليه بالكفر، فهو على خطر شديد. انتهى كلام شيخنا حفظه الله. هذا ما تيسر إراده من النقولات حول موضوع التولي والموالاة التي يتبين إن شاء الله بها معنى الآية إن شاء الله، حتى لا يلتبس علينا ما ليس بالمكفر بالمكفر. هذا عاد من القضايا النوازل يرجع فيها هيئة كبار العلماء.
هل هذا وقتلوا يعني رئيسه وقتلوا هذا؟
ما يجوز يعني يحمي نفسه على حساب قتل أخيه المسلم.
يعني أقام إيمان حتى لو قتل.
زي ما قلت لك هذه يرجع فيها ليه؟ هذا من قضايا كبار. هذه هدية لي ولا؟ طيب وش التنبيه يقول؟ طيب يعني أسئلة هنا خاصة
ثلاثة هنا؟
طيب
أسألين للنساء عندهم جوائز
وأنا أسألهم ولا؟
أسألهم عندهم مشرفات أعطيهم جوائز.
يعني أنا أطرح السؤال؟
أيوه.
وهم هناك يجاوبون و... ما لنا شغل فيهم؟
أيوه.
طيب وكم سؤال هناك؟
هناك ثلاثة.
هنا وهناك ثلاثة؟
هناك اثنين ثلاثة كلها خمسة.
طيب نبدأ بأسئلة النساء حتى نخلص منهم. السؤال الأول للأخوات:
يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا، في أثر مشهور متداول معروف عند الناس عن ابن مسعود رضي الله عنه إن الواحد إذا سمع قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ماذا يفعل؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هل يجوز للحاكم المسلم أن يصالح المشركين على وضع الحرب إذا رأى المصلحة في وضع الحرب بينه وبينهم، يجوز أو لا يجوز؟ هذه أسئلة الأخوات. طيب أسئلة الإخوة، لازم نشوف لكم أسئلة توصف فيها. من هو صاحب تفسير البحر المحيط؟ ولا تبغون أسئلة في الدرس مباشرة كذا؟ تفضل تفضل، انت رافع عندك ولا لا؟ تفضل ابو حيان الاندلسي، بارك الله فيك. طيب تفضل. زين، ومر معنا هذا التفسير، نقلنا منه نقل يتعلق بالتفريق بين الموالاة التي تعد كفرا والموالاة التي لا تعد كفرا. طيب ما هو ضابط الموالاة الكفرية؟ ما هو ضابط الموالاة الكفرية؟ واحد واثق من الجواب، واثق من الجواب، تفضل. الموالاة التامة. طيب بارك الله فيك، تعال أبغى توضح لي أكثر. الموالاة الكفرية هي الموالاة التامة. طيب تعطيني عليها مثال أو توضحها لي أكثر، تقدر ولا ما تقدر؟ جوابك صحيح، الموالاة الكفرية هي الموالاة التامة. توضيحها أنه ينتقل بدل ما كان مسلم يصير إيش؟ يصير يهودي أو يصير نصراني أو يصير كافر وثاني يعني. طيب بارك الله. طب السؤال الثالث والأخير، السؤال الثالث والأخير، في كتاب قيم ومهم ونافع جدا تكلم عن التشبه المحرم، ما اسم الكتاب ومن هو المؤلف؟ من يجيب؟ أبو ناس ما قد شاركوا، تفضل. اتباع الصراط المستقيم. كمل اسمه. أنا تعمدت جبت عنوانه كامل. المؤلف ابن تيمية. طيب تمام، بارك الله فيك. اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. موفق إن شاء الله. وانتهى خلاص كده. هذا والله خلاص. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه أول دروس التفسير في هذه الدورة. وهذا المقرر هو عبارة عن آيات مختارة من سورة المائدة. نبدأ من قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الآية رقم 51 من سورة المائدة. يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا، هذا نداء ينادي الله عز وجل عباده المؤمنين بهذا الوصف، بمعنى أن اتصافكم بوصف الإيمان يستلزم منكم أن ألا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بما أنكم مؤمنون فلا تتخذوهم أولياء. وهذا الندى كما يروى في أثر مشهور عن ابن مسعود أنك إذا سمعت الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا فأرع لها سمعك. لماذا؟ لأن إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. لا تتخذوا اليهود والنصارى، اليهود قوم موسى أو أتباع موسى، والنصارى أتباع عيسى، وهما أمتان كبيرتان، وهذه الأمة أشبه الأمم بهما. وقد كثر الحديث في القرآن الكريم عن اليهود والنصارى، فالقرآن مليء بذكر موسى عليه السلام وأخباره مع قومه من بني إسرائيل، لأن موسى عليه السلام أرسل إلى الفراعنة فرعون وملك، وأرسل إلى الأقباط بني إسرائيل عليه السلام. فقص الله عز وجل علينا كثير من أخبار اليهود وكثير من أخبار النصارى، إما أنها تتضمن هذه الأخبار بعض الصفات الطيبة الحميدة التي فيهم، فالمعنى يكون نحن أولى بها لأن هذه الأمة خير الأمم، وإما أن تكون صفات مذمومة، سلوكيات مذمومة في العقائد والأقوال والأفعال، فالمقصود تحذيرنا منها كما يروى قد مضى القوم وما يعنى سواكم. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأننا سنتبع اليهود والنصارى إلا من رحم الله، قال عليه الصلاة والسلام لتتبعنا سنن من كان قبلكم حذو القبة بالقبة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وفي حديث أبي واقد المشهور الله أكبر إنها السنن، يعني سنة اليهود والنصارى، سنة بني إسرائيل، قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وقد علمنا الله عز وجل وأمرنا في سورة الفاتحة أن نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فعلمنا الله عز وجل أن ندعوه أن يهدينا صراطه المستقيم، وهو صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يجنبنا صراط المغضوب عليهم، وأن يجنبنا صراط الضالين. المغضوب عليهم اليهود، والضالون هم النصارى. وقد جاء هذا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر في حديث عدي بن حاتم، فسر المغضوب عليهم باليهود وفسر النصارى بالضالين، فسر الضالين بالنصارى. فعلى المسلم أن يتدبر القرآن الكريم وينظر إلى ما ذمه الله من أخلاق
وأقوال وأفعال بني إسرائيل فيجتنبها، وما أثنى عليهم بها ومدحهم بها فيتصف بها ما دام أنها لم ينهى عنها في دينها. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. ما معنى أولياء؟ أولياء جمع ولي، جمع ولي، والولي هو الحبيب وهو القريب وهو الناصر وهو صاحب المودة، كل هذه تدخل في معنى الولي. إذن لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء يعني أحبة، لا تتخذوهم أصحاب ود ومودة، تصادقونهم تصاحبونهم تؤاخونهم تأمنون جانبهم تقلدونهم تتشبهون بهم، فعلى المسلم أن يحذر من هذا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. وألف شيخ الإسلام ابن تيمية كتاب عظيم مطبوع، وله أيضا مختصر تهذيب، اللي ما يستطيع يقرأ كتاب كامل على الأقل يمر على مختصره وتهذيبه. اقتباء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم، وبين في حرمة التشبه بمن نهى الله عز وجل عن التشبه به، تشبه بإبليس، تشبه بالمشركين، تشبه باليهود، تشبه بالنصارى، تشبه بجفاة الأعراب، تشبه بالحيوانات، كل هذا منهي عنه في دينه. قال تعالى: بعضهم أولياء بعض، بعضهم أولياء بعض، يعني إن اليهود أولياء للنصارى والنصارى أولياء لليهود، أو أن المعنى بعض اليهود أولياء لبعض والنصارى بعضهم أولياء لبعض، وكلا المعنيين صحيح، لأن اليهود بعضهم أولياء لبعض، والنصارى فيما بينهم بعضهم أولياء بعض، وإذا كانت المصلحة تستدعي اجتماعهم وتعاونهم واتفاقهم والوا بعضهم بعضا، لا سيما في حرضهم وعداوتهم للإسلام وأهله. وفي عصرنا هذا المولاة بينهم في أجل صورها. فبعد ما كانت هناك حروب طاحنة بين اليهود والنصارى، وإذلال من النصارى لليهود وقهر من النصارى لليهود، نراهم في العصر الحاضر يناصرون اليهود ويدعمونهم بكل أنواع الدعم، اقتصاديا سياسيا ماليا وغير ذلك. بعضهم أولياء بعض، يعني وليسوا أولياء لكم فلا تأمنوهم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ومن يتولهم منكم يعني يا معشر المسلمين يا أهل الإيمان، من يتولى اليهود أو يتولى النصارى فإنه منهم. ظاهر هذه الآية أنه يتحول بهذا التولي، يتحول بهذا التولي من كونه مؤمنا إلى كونه يهوديا أو كونه نصرانيا. ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين، لا يهدي القوم الظالمين.
فإذا من تولى اليهود أو النصارى أو تولاهم جميعا فهو ظالم، صلى الله عليه. والظلم وضع الشيء في غير موضعه، فهذا وضع الولاية، وضع المحبة، وضع المودة في غير محلها الصحيح، وضعها في غير موضعها الصحيح، فكان بذلك ظالما. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. كيف يعني لا يهدي القوم الظالمين ونحن نرى كفار يهتدون بعد الكفر، وعصاة يهتدون بعد المعصية، ومبتدعة يهتدون بعد البدعة؟ يعني على أحد القولين، لا يهدي القوم الظالمين الذين سبق في علم الله أنهم يموتون على ظلمهم، فهؤلاء لا يهدي. الذين سبق في علم الله أنهم يموتون على الظلم، على الكفر مثلا، على الضلال، فهؤلاء هم المعنيون بقوله إن الله لا يهدي القوم الظالمين أو لا يهدي القوم الكافرين ونحوها. أو المقصود إن الله لا يهدي القوم الظالمين ما دام هذا الظالم مقيم على ظلمه، مصر عليه. فإذا رغب في الحق وأراد الحق وأقبل على الحق فإن الله عز وجل يهدي ويوفقه ويعينه ويشرح صدره. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إذن في هذه الآية الكريمة تحريم موالاة اليهود والنصارى، وقبل أن نتكلم عن بعض مسائل الآية ننبه على أن اليهود والنصارى وإن كانوا كتابيين من أهل الكتاب إلا أنهما أمتان كافرتان. فلا يجوز لمسلم أن يصف اليهود أو يصف النصارى بأنهم مؤمنون، ولا نجد عبارات كثيرة وتعبيرات متداولة تنشر مقروءة مسموعة أن المؤمنين هم المسلمون واليهود والنصارى، هؤلاء كلهم مؤمنون، وهذا قول منكر عظيم. بل أهل الإيمان هم أهل التوحيد أتباع محمد صلى الله عليه وسلم فقط، وأما اليهود والنصارى فإنهم كفار، وإذا ماتوا على الكفر فهم حطب جهنم. من بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة لا يقبل الله من أحد دينا إلا الدين الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل كفر اليهود وكفر النصارى في كتابه الكريم وتوعدهم بالنار. واقرأ سورة البينات تكفيك. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريه. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. فاليهود كفار والنصارى كفار ما داموا على يهوديتهم أو على نصرانيتهم لم يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم. وما دام هذا ما دام اليهودي كافر والنصراني كافر فإذا لا أخوة في الدين بيننا وبين اليهود والنصارى، لأن الأخوة الدينية إنما هي بين أهل الإيمان فقط، وأهل الإيمان الحق
الصحيح هم المسلمون الذين شهدوا أن لا إله إلا الله وشهدوا أن محمد رسول الله. فالأخوة الدينية المحبة الدينية إنما هي بين أهل التوحيد فقط، أهل الإسلام فقط. إنما المؤمنون إخوة، المؤمنون يعني الذين آمنوا بالله وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم عبدا ورسولا. وفي الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. فهذا الأمر يجب أن يكون مسلم وأن يكون واضح عند كل مسلم ومسلمة. وللأسف نجد جهلا في هذا الباب. الآن تلاحظ يعلن عن موت واحد أو واحدة من مشاهير من اليهود أو النصارى أو حتى ممن لا دين له، ممن يسمون بالملاحدة، أو قد يكون وثني، فينشر الخبر مثلا في تويتر وتنظر إلى التعليقات وتجد عشرات التعليقات بحسابات ظاهرها أنها حسابات مسلمين، أسماء إسلامية، رجال أو نساء، وبعضهم قد يكون معروف باسمه وبعينه، تجده يترحم على هذا الميت الكافر. وهذا لا يقتصر فقط يعني ترى على العوام فقط، بل يوسف القرضاوي نفسه، يوسف القرضاوي نفسه ترحم على البابا النصراني لما توفي، فهذا لا شك أنه خلل عظيم، منكر عظيم. الاستغفار، الترحم بعد الموت لا يكون إلا لأهل التوحيد. إبراهيم عليه السلام استغفر لأبيه، لكن لما نهي عن ذلك انتهى، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله استوى تبرأ منه عليه السلام. فلا أخوة دينية ولا محبة دينية بين المسلم وبين اليهودي أو النصراني حتى يدخل في دين الله ويشهد الشهادتين. فإذا دخل في دين الله وشهد الشهادتين فهو أخونا ونحن إخوته. قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. هذه القضية، هذه المسألة فيها طبعا قضايا كبيرة ومهمة جدا. أولا، التولي في ظاهر الآية أن من تولى اليهود أو النصارى فهو منهم، يعني صار يهوديا أو نصرانيا. فهل هذا المعنى صحيح هكذا على إطلاقه ولا في تفصيل؟ في تفصيل. ثم أيضا نحتاج إلى معرفة ما الذي يدخل في التولي وما الذي لا يدخل في التولي؟ لأنه هذه المسألة ترتب عليها تكفير، تكفير بغير وجه حق، وترتب عليها سفك الدماء بغير وجه حق، وترتب عليها نزع اليد من الطاعة بغير وجه حق، وترتب عليها تحريم معاملات أحلها الله. فعلى طالب العلم أن يعتني بهذا المقام عناية، ما أقول جيدة، بل عناية ممتازة وعناية قوية، حتى لا تزل به القدم. تنظيم القاعدة، تنظيم داعش، فكر جماعة الإخوان بشكل عام، أشاعوا في هذا الباب كثير من المغالطات التي شوشت ولبست على كثير من المسلمين. والعلماء رحمهم الله قديما وحديثا فصلوا وبينوا وأوضحوا وجلوا هذا المقام، وبينوا ما يحل وما يحرم، وما يحصل به التكفير وما هو دون التكفير، وغير ذلك من المسائل والقضايا. ولكن هذا التقرير وهذا الإيضاح يحتاج إلى من يتتبعه ويطلبه ويستمع إليه في المسموع ويقرأه في المكتوب ويفهمه الفهم الصحيح على بالدراسة على أيدي العلماء حتى تتضح له هذه المسألة. من العلماء من يفرق بين مصطلحي التولي والموالاة، فيقول التولي المقصود به التولي المطلق، يعني التولي الكامل، بمعنى أن يحبهم لدينهم فيكفر، يحب اليهودي ليهوديته، يحب النصراني لنصرانيته، يحب أن ينتصر دين اليهود على دين المسلمين، دين النصارى على دين الإسلام، فهذا حكمه مسلم ولا كافر؟ هذا كافر، تولي المطلق، تولي التام، حيث أنه يكفر ويوافقهم على دينهم يهودية أو نصرانية، يحب دينهم، يحب ظهور دينهم على دين الإسلام، هذا يسمونه التولي. والموالاة لا تصل إلى هذا الحد، ويجعلون مثلا منها محبتهم لغير الدين، أو السكنة معهم لغير الدين، أو مناصرتهم لكن لا لأجل الدين، فهذه داخلة في الموالاة ولا تدخل في التولي الذي هو التولي المطلق. ومن أهل العلم تجد أنه لا يفرق بين المصطلحين ويجعل الموالاة والتولي شيئا واحدا، ثم يفصل أن منها ما هو كفر، ما هو ردة، ومنها ما هو كبيرة، ومنها ما هو دون ذلك. لماذا لا نقول إنه كل موالاة يعتبر كفر، يعتبر كفر وردة؟ تفضل. لا، أنا أقصد الآن هنا عندنا الآية تقول ومن يتوله منكم فإنه منهم، ليش نفصل؟ لماذا ما نأخذ بهذا الظاهر وخلاص؟ من وين جاك التفصيل؟ الآية ما فيها تفصيل، ومن يتوله منكم فإنه منهم. تفضل. لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعامل مع اليهود والنصارى. طيب تمام، في شيء ثاني؟ ها كيف؟
وش فيه؟ هذيك في ومن لم يحكم بما أنزل الله. تفضل. طيب حديث حاطب بن أبي بلتع بارك الله فيك. في شيء آخر؟ ها؟ لا الرسول ما أجل. طيب وهذا الإجلاء يعني ما له علاقة يعني ماسة واضحة. طيب يا أيها الأخوة عندنا في سورة الممتحنة يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم إيش أولياء، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيل وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. طيب هذه الآية فيها حديث عن الموالاة ولا ما فيها؟ وفيها حديث عن المودة والمحبة ولا لا؟ طيب هل الموضوع الذي نزلت فيه هذه الآية تعرفون الموضوع الذي نزلت فيه اللي قصة من؟ قصة حاطب بن أبي بلتعة. يعني سبب نزول سورة الممتحنة قصة حاطب بن أبي بلتعة الذي أفشى سر النبي عليه الصلاة والسلام إلى قريش، كتب لهم كتابا سريا يخبرهم بأن الرسول عليه الصلاة والسلام قادم لغزوهم. القاعدة في أصول التفسير علوم القرآن تقول إن صورة سبب النزول وش فيها؟ قطعية الدخول في دلالة وفي معنى الآية. فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، من أول واحد يدخل بعينه في هذه الآية؟ حاطب بن أبي بلتعة. حاطب بن أبي بلتعة. طيب والله عز وجل ناداه مع جملة المؤمنين بوصف إيش؟ بوصف الإيمان، فدل على أنه لم يكفر، لم يكفر. واضح؟ طيب يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. فهنا عندنا مولاة وعندنا مودة وعندنا إعانة للكفار، ومع ذلك ما صارت كفر، لم تصل كفرا، فدل على أن هذا الظاهر. إذا قلنا إن التولي هنا ليس التولي المطلق، ليس التولي المطلق، أن فيه إيش؟ أن موالاة الكفار أو تولي الكفار فيه تفصيل بدلالة القرآن نفسه، بدلالة القرآن نفسه. فالعلماء رحمهم الله أوضحوا أن التولي أو الموالاة الكفرية التي تخرج المسلم من الإسلام هو الموالاة على الدين، أن يحبهم لدينهم، أن يناصرهم من أجل دينهم، أن يحب ظهور دينهم على دين الإسلام. فهذا التولي المطلق، التولي التام، هذا هو الكفر المخرج منه. أما إذا أحبهم لغير الدين، أحبهم لغير الدين، فهل يكفر بذلك؟ الجواب لا، لكن يخشى عليه، لأنك إذا أحببته اليوم وعجبت به الأمر غير الدين يمكن يترقى، يعظم هذا الحب ويشتد هذا الحب حتى يكون حبا لدين هذا الكافر، يخشى عليه. الذي يتشبه بالكافر في قصة شعره وفي لبسه وفي حركاته وفي كذا وما وصل للكفر نقول ما كفر، لكن يخشى عليه أن يتمادى في هذا التشبه في الظاهر حتى يتشبه به بكرة في الباطن في دينه والعياذ بالله. وابن سعدي رحمه الله يقول إن التولي الكثير يخرج من الملة، والتولي القليل يدعو إلى التولي إيش؟
الكتف. طيب هل كل محبة للكافر محرمة؟ لا. والدليل على ذلك أن الله عز وجل أباح للمسلم أن ينكح اليهودية العفيفة أو النصرانية العفيفة، ولا لا؟ وش العلاقة العادية اللي بين الزوج والزوجة؟ علاقة محبة، جعل بينكم مودة ورحمة، مودة ورحمة. والمودة يقول هي أصل محبة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود، محبة صافية خالصة. فالعلاقة بين الزوجين علاقة محبة ومودة. فهذا الزوج المسلم الذي نكح نصرانية أو يهودية إن أحبها لدينها وش صار الزوج؟ صار كافر. وإن أحبها لجمالها ولا لدلالها ولا لحسن تفعلها هذه محبة هكذا الابن المسلم يكون له أب كافر أو له أم كافرة أو له قريب كافر يحبه بحكم إيش؟ بحكم العادة والطبيعة، بحكم الطبيعة البشرية يحبه لكونه أب لكونها أم. مثل ما جاء في قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، من أحببت يعني إنك لا تهدي من أحببته. والآية نزلت في شأن من؟ في شأن أبي طالب عمه. وأبو طالب رعى النبي صلى الله عليه وسلم من يوم عمره كم؟ 8 سنوات إلى أن بلغ عمر النبي عليه الصلاة والسلام تقريبا 52 سنة أو حوله، وهو يرعى النبي عليه الصلاة والسلام. أولا رعاه كطفل، ثم بعد ذلك رعاه كحماية له من إيه؟ من أبا قريش. فمن جعل التقدير إنك لا تهدي من أحببته، من أحببته يعني إنك لا تستطيع أن تهدي عمك وأنت تحبه، تكون هذه المحبة محبة إيه؟ محبة طبيعية، لكونه عم شقيق لأبيه، لكونه رعاه طفلا وشابا ورجلا إلى آخره. وهذه المحبة الطبيعية لا تنافي ولا تضاد المحبة، لا تضاد الإيمان ولا تستلزم المحبة الدينية. والمعنى الثاني أو التقدير الثاني إنك لا تهدي من أحببت هدايته، إنك لا تهدي من أحببت هدايته. فالمقصود إذن ليست كل محبة تعتبر كفر، بل في محبة كفر وهي المحبة للدين، في محبة معصية، وفي محبة جائزة ومباحة. محبة المعصية قد بعضكم مثلا يسأل ما هي، يعني المحبة التي تحمل على فعل معصية، التي تحمل على فعل معصية. محبة كافر تجعلك تتشبه بشيء من خصائص الكفار، وهذا التشبه بخصائص الكفار حرام. عندنا مسألة أيضا، مسألة التعامل مع الكفار، مع اليهود والنصارى، التعامل مع اليهود والنصارى. في عندنا مثلا تعامل بالبيع والشراء، ما حكمه؟ الأصل فيه الحل، الأصل فيه الحل. والنبي عليه الصلاة والسلام مات ودرعه مرهونة عند يهودي اشترى منه كم؟ 30 صاع من شعير، وأعطاه الدرع رهنا حتى يسدد الثمن، ومات عليه الصلاة والسلام قبل أن يسدد الثمن، والدرع لا تزال عند هذا اليهود. فهذا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. والمدينة فيها تجار ولا ما فيها؟ فيها تجار من الصحابة، ومع ذلك تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع هذا اليهود. الله أعلم بحقيقة عن السبب، بخصوصه، لكن من الحكم أن يبين النبي عليه الصلاة والسلام جواز البيع والشراء مع الكافر ما دام أنه غير محارب. طيب التعامل معهم مثلا لما يكون هذا الكافر جار لك فمرض، هل يجوز أن تعوده؟ يجوز أن تعوده، لكن ينبغي أن تعوده بنية إيش؟ بنية عرض الإسلام عليه، مثل ما عاد النبي عليه الصلاة والسلام ولدا يهود شابا يهوديا كان يخدمه، يهودي يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، ولما مرض عاده النبي عليه الصلاة والسلام في بيته ورأى فيه الموت فدعاه للإسلام، فالتفت الولد إلى أبيه كانوا يستهدن منه مسلم، فقال أبوه أطع أبا القاسم، فشهد الشهادتين ومات على التوحيد والحمد لله. أيضا جار يهودي دعا النبي عليه الصلاة والسلام إلى طعام صنعه للنبي عليه الصلاة والسلام فأجاب الرسول دعوته. فإذا التعامل من بيع وشراء ونحو ذلك هذا الأصل فيه الحل. هكذا أيضا فيما يتعلق بعقد الصلح، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام صالح مشرك قريش، والمشرك أخبث من الكتاب، المشرك أشد كفر وأخبث معنويا من الكتاب، فإذا صالح الرسول عليه الصلاة والسلام مشرك قريش دل على أن الصلح مع غيرهم من الكتابين أولى بالجواز. ولما قدم المدينة صالح اليهود أول ما قدم المدينة يسمونه ميثاق المدينة أو شيء من هذا، ولما فتح خيبر صالح أهل خيبر. فمثل هذه المعاملات الأصل فيها إيش؟ الأصل فيها الحل، ولا تقدح في الدين ولا تقدح في الولاء، فالنبي عليه الصلاة والسلام هو أكمل الخلق إيمانا وأعلمهم بالله وأتقى الناس لله عز وجل وأعلم الناس بالله وأخوف الناس من الله جل وعلا، تعامل مع المشركين وتعامل مع اليهود وتعامل مع النصارى وعقد عقد الصلح مع المشركين، عقد الصلح مع اليهود، وهو أخشى الناس لله وأتقاهم لله صلى الله عليه وسلم. حتى يعني تتم الفائدة إلى قدر كبير إن شاء الله، أحضرت معي بعض النقولات كنت ألقيها على الطلاب في كلية الشريعة، فلعلي أذكر يعني ما يتيسر منها. كم بقى الوقت؟ نص ساعة ولا نص؟ طيب عندنا فيما يتعلق ب ومن يتولهم منكم فإنه منهم، يقول ابن سعد رحمه الله إن الظلم يكون بحسب التولي، فإن كان توليا تاما كان ذلك كفرا مخرجا عن الإسلام، وتحت ذلك من المراتب ما هو غليظ وما هو دينه. وقال أيضا رحمه الله لأن التولي التام يوجب الانتقال إلى دينه، ينتقل من الإسلام إلى اليهودية، ينتقل من الإسلام إلى النصرانية، والتولي القليل يدعو إلى إيش؟ يدعو إلى الكثير، ثم يتدرج شيئا فشيئا حتى يكون العبد منهم نسأل الله العافية والسلام. ويقول أبو حيان الأندلسي رحمه الله في تفسيره البحر المحيط يقول ومن تولاهم بأفعاله دون معتقده، دون معتقده، ولا إخلال بإيمان فهو منهم في المقت والمذمة، منهم في المقت والمذمة، يعني له نصيبه من غضب الله عز وجل عليه ومن مقت الله عز وجل له، له نصيبه. ومن تولاهم في المعتقد فهو منهم في الكفر. كذا واضح؟ طيب، في البحر المحيط ارجعوا. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى بعض النقولات المتعلقة بقصة حاطب بن بلتعة رضي الله عنه وأرضاه. وللتذكير، النبي عليه الصلاة والسلام صالح قريش في الحديبية في آخر سنة 6 من الهجرة، ذهب خرج من المدينة مع 1400 رجل من أصحابه، خرجوا يريدون ماذا؟ يريدون العمرة، يريدون العمرة، لهم وقت طويل عن مكة اشتاقوا إليها، فخرجوا بقصد العمرة وخرجوا محرمين. لما وصلوا الحديبية منعتهم قريش، وصارت مفاوضات بينه وبين قريش، انتهت هذه المفاوضات بالصلح المعروف صلح الحديبية. وكان من شروط هذا الصلح أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة تلك السنة بدون عمرة، ويعود في العام القادم في ذي القعدة ويعتمر. وكان من الشروط أيضا أو من بنود هذه الهدنة وضع الحرب، أن تضع الحرب أوزارها بينه وبين قريش لمدة 10 سنوات، لا يحاربهم النبي عليه الصلاة والسلام ولا يحاربونه. أيضا من شاء من العرب يدخل في مع قريش دخل مع قريش، ومن شاء أن يدخل مع النبي عليه الصلاة والسلام دخل مع النبي عليه الصلاة والسلام. فدخلت خزاعة كاملة مسلمها وكافرها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي وصفهم أنهم كانوا عيبة نصح للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني ينصحون للرسول يريدون له الخير، المسلم منهم والكافر. وحين العرب وائل بن بكر، مدري بكر بن وائل نسيت، دخلوا مع قريش، دخلوا مع قريش. ومن البنود انه ايضا حلفاء النبي عليه الصلاة والسلام لا يعتدون على حلفاء قريش، والعكس بالعكس، واذا صار حرب بين الحلفاء هؤلاء لا يدخل النبي مع حلفائه ولا تدخل قريش مع حلفائها. اللي حصل أن حلفاء قريش نقضوا العهد أو أغاروا على خزاعة، حلفاء قريش أغاروا على خزاعة وأعانتهم قريش، وأعانتهم قريش. لما عانت قريش حلفاء على خزاعة هم حلفاء الرسول، إيش صار على العقد الآن؟ الصلح انتقض، خلص انتقض العقد. ومن لطف الله عز وجل وحسن تدبيره جل وعلا أنه كان هذا النقض بعد تقريبا 2 سنوات من الصلح، وكان الصلح هذا لما خرج الرسول إلى الحديبية كان معه 1400، كان معه 1400، وكانت المعركة الخندق يعني أكبر تجمع للمسلمين في الخندق، يمكن كانوا عددهم قرابة 3000 شخص. بعد 2 سنوات خلال مدة الصلح غزا الرسول مكة بكم؟ بـ10,000. لاحظ كيف زيادة العدد؟ إيه، لأنه لما وضعت الحرب أوزارها التقى المسلمون والكفار، التقوا في المراعي، التقوا عفا عند المياه والآبار، التقوا في الأسواق، فصار عند المسلمين فرصة أنهم يعرضوا دينهم على عدد كبير من الكفار، فدخل ناس كثير من الكفار في الإسلام. فلما نقضت قريش العهد التي بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام عزم الرسول على غزوه، لكن ما كان يريد حربا، ما كان يريد حرب عليه الصلاة والسلام، يحرص على أن يفتح مكة بدون بدون قتال حقنا للدماء. أعد العدة، جهز الجيش، وسارع عز وجل أن يعمي الله الأخبار عن قريش، وكان حريص على كتمان هذه الغزوة. ماذا فعل حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وهو رجل صالح بدري من أهل غزوة بدر، وأهل بدر كلهم في الجنة، وقال الله عز وجل اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. طيب هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه كان حليف في قريش، ملصق فيهم وليس منه، وكان عنده في مكة أولاد وأهل ومات، فكتب لقريش كتاب سري يخبرهم بأن الرسول عليه الصلاة والسلام سيغزو. لماذا؟ كفر منه بالله وبرسوله؟ لا، ولكن أراد أن يقدم خدمة لقريش تكافئه بها، فتحفظ له أولاده وأهله وماله، يعني أراد من وراء ذلك مصلحة ليش؟ دنيوي. أرسل هذا الكتاب مع امرأة وأمرها تنطلق مخفية الكتاب حتى تصل به إلى مكة. هي خرجت وانطلقت وجاء الوحي يخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب والزبير بن العوام، ووصلوا للمرأة في روضة خاخ المكان الذي عينه لهم النبي عليه الصلاة والسلام، وفتشوا المرأة وجدوا معها الكتاب ورجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هنا الرسول عليه الصلاة والسلام استفسر من حاطب يعني ما الذي حملك على هذا العمل؟ فاعتذر حاطب بأنه ما حمله عليه يعني كفر بالله أو برسوله أو نفاق، وإنما كان امرأ ملصق في قريش وله في قريش أهل ومال، فأراد أن تكون له يد عندهم يحمون بها ولده وماله. فقبل منه النبي عليه الصلاة والسلام هذا العذر، يعني قبله منه من جهة أنه ليس عن كفر ولا عن نفاق. وعمر رضي الله عنه وارضاه استأذن النبي عليه الصلاة والسلام قال دعني أضرب عنق هذا المنافق، لأنه في الصورة الظاهرة أنه هذا العمل عمل من؟ عمل المنافقين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وما يدرك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فترقرقت عين عمر رضي الله عنه وأرضاه. فيستفاد من هذا أن حاطب رضي الله عنه لما عمل هذا العمل، مع أن فيه إفشاء سر لرسول الله و يعني نوع مظاهرة للكفار على الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن لما كان الغرض غرض دنيوي جعله الرسول كبيرة وذنب وليس ردة، وجعل شهود بدر كفارة لهذا الذنب. لو كان ردة، لو كان كفر، هل ينفع حضور غزوة بدر؟ لا، لأن ردة ماذا تفعل؟ تحبط العمل كله، تحبط الصحبة وتحبط الإسلام، فضلا عن شهود المغازي والأعمال الصالحة. فلما جعل النبي عليه الصلاة والسلام شهوده بدرا كفارة تقاوم هذا الذنب، عرفنا أنه معصية وليس كفر. من أوائل العلماء الذين جلوا هذا المقام الإمام الشافعي رحمه الله في الأم، يقول في كتاب الأم جزء 5 صفحة 609 بعنوان المسلم يدل المشركين على عورة المسلمين، قيل للشافعي أرأيت المسلم يكتب إلى المشركين من أهل الحرب بأن المسلمين يريدون غزوهم أو بالعورة، يعني يكتب إليهم بالعورة من عوراتهم، يعني يبين لهم نقطة ضعف مثلا عند المسلمين حتى يستغلها المشركون، هل يحل ذلك دمه ويكون في ذلك دلالة على ممالاة المشركين؟ قال الشافعي رحمه الله: لا يحل من ثبتت له حرمة الإسلام إلا أن يقتل، إلا أن يقتل عفوا، لا يحل دم من ثبتت له حرمة الإسلام إلا أن يقتل أو يزني بعد إحصان أو يكفر كفرا بينا بعد إيمان، هذا الخصلة الثالثة التم، أو يكفر كفرا بينا بعد إيمان ثم يثبت على الكفر، يعني يستتاب فلا يتوب. وليس الدلالة على عورة مسلم ولا تأييد كافر بأن يحذر أن المسلمين يريدون منه غرة ليحذرها أو يتقدم في نكاية المسلمين بكفر بين. هذا كلام من؟ كلام الشافعي رحمه الله. قال: فقلت للشافعي: أقلت هذا عن خبر أم قياسا؟ من وين أتيت بهذا الاستنباط وهذا الحكم؟ قال: قلته بما لا يسع مسلما علمه عندي أن يخالفه بالسنة المنصوصة بعد الاستدلال بالكتاب. فقيل للشافعي: فاذكر السنة فيه. فقال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن الحسن بن أحمد عن عبيد الله بن أبي رافع قال: سمعت علي رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والمقداد والزبير، فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاف، وذكر قصة حاف. قال الشافعي رحمه الله، طبعا في نهاية الحديث قال: فنزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. قال الشافعي رحمه الله: في هذا الحديث مع ما وصفنا لك طرح الحكم باستعمال الظنون، لأنه لما كان الكتاب يحتمل أن يكون ما قال حاطب كما قال من أنه لم يفعله شاكا في الإسلام وأنه فعله ليمنع أهله، ويحتمل أن يكون زلة لا رغبة عن الإسلام، واحتمل المعنى الأقبح اللي هو إيش؟ الرغبة في الكفر. كان قوله فيما احتمل فعله، أي الاحتمال الأخير، واحتمل المعنى الأقبح أنه ناصرهم كاتبهم من أجل من أجل محبة الكفر ومحبة ظهور الكفر على دين الإسلام. فصار هذا التصرف يحتمل عدة احتمالات، يحتمل الكفر ويحتمل ما دون الكفر. هنا إذن لابد من إيش؟ صاحب الفعل يبين إيش قصده، لأن قصده وين؟ قصده في قلبه، يطلع عليه الله عز وجل. قال: كان القول قوله فيما احتمل فعله. طيب، الكلام أيضا فيه له تتمة لكن يكفينا هذا القدر منه. أريدك تقارن بين هذا الموقف وبين موقف الجماعة اللي في غزوة تبوك، قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أجمن عند اللقاء ولا أكذب ألسنا. يعنون من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه. طيب، نزلت فيهم الآية: ها، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وجاء الرجل وجاء ويعتذر والرسول لا يلتفت إليه، لا يزيد على أن يكرر على هذه الآية: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. طيب، وش الفرق بين الحالتين؟ وش نستفيد عن الفهم؟ ها، نركز في كلامك، يعني ربي ما اطلع على نية حاطب؟ هذا مفهوم المخالف الكلام. تمام، يعني آل تبوك فعلهم لا يحتمل إلا الكفر، ما باحتمال ذلك. فالذي يستهزئ بالله، يستهزئ برسوله، يستهزئ بآياته، خلاص، هذا العمل لا يحتمل إلا الكفر. واضح؟ طيب بالنسبة لمثل فعل خاطب، ها لا، يحتمل عدة احتمالات. والرسول مأمور أن يعامل الناس بإيش؟ بالظاهر، بالظاهر ما ظهر منه. فهذا قال يا رسول الله أنا لم أعمل هذا العمل كفرا ولا نفاقا، فعلت لأجل كذا وكذا، قبل الرسول منه هذا العذر الذي اعتذر به. واضح؟ طيب في عندنا نقل عن الخطابي ونقل عن النووي ونقولات يعني كثيرة. يقول النووي رحمه الله في فوائد هذا الحديث: وفيه أن الجاسوس وغيره من أصحاب الذنوب الكبائر لا يكفرون بذلك، لا يكفرون بذلك، وهذا الجنس كبيرة قطعا، لأنه يتضمن إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم، وكبيرة بلا شك لقوله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله، الآية. وفيه أنه لا يحد العاصي ولا العسر إلى آخره. يعني أيضا النووي رحمه الله لا يرى أن هذا العمل كان كفرا من حاطب رضي الله عنه. انظر إلى كلام شيخ الإسلام بن تيمية، يقول في مجموع الفتاوى الجزء السابع صفحة 522، يقول: وقد تحصل للرجل موادتهم، يعني الكفار، وقد تحصل للرجل موادتهم لرحم أو حاجة، فتكون ذنبا ينقص به إيمانه ولا يكون به كافرا، كما حصل من حاطب بن أبي بلتعة لما كاتب المشركين ببعض أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله فيه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. قال شيخ الإسلام: وكما حصل لسعد بن عبادة، سيد من سادات الصحابة، سيد من سادات الأنصار، حصل منه شيء في فتنة الإفك، لما توعد سعد بن معاذ وسيد بن حضير، توعدوا تلميحا عبد الله بن أبي بن سلول، غضب سعد بن عبادة، لأن عبد الله بن أبي بن سلول من الخزرج، قوم سعد بن عبادة، وسعد بن معاذ وسيد بن حضير من بني عمه من الأوس. فانتصر سعد بن عبادة لعبد الله بن أبي بن سلول. قال: وكما حصل لسعد بن عبادة لما انتصر لابن أبي في قصة الإفك، فقال لسعد بن معاذ: كذبت، والله لا تقتله ولا تقدر على قتله. قالت عائشة: وكان قبل ذلك رجلا صالحا، يعني معروف صدقه وإيمانه، لكن إيش اللي خلاه يقول هذا الكلام؟ ولكن احتملته الحمية، يعني الحمية العصبية القدرية، ليس عن نفاق. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. طيب، وهنا فيه نقل لأحد كبار أئمة الدعوة، هو الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، كان يناصح واحد من لحظ عليه الغلو والتكفير، فقال له: تأمل قصة حاطب بن أبي بلتعة وما فيها من الفوائد، فإنه هاجر إلى الله ورسوله وجاهد في سبيله، لكن حدث منه أنه كتب بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين من أهل مكة يخبرهم بشأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسيره لجهادهم، ليتخذ بذلك يدا عندهم تحمي أهله وماله بمكة، فنزل الوحي بخبره. ثم ذكر القصة، يقول: وأنزل الله في ذلك صدر سورة الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. قال الإمام عبد اللطيف: فدخل حاطب في المخاطبة باسم الإيمان، وتناوله النهي بعمومه، وله خصوص السبب الدال على إرادته، مع أن في الآية الكريمة ما يشعر أن فعل حاطب نوع موالاة، وأنه أبلغ إليهم بإيش؟ بالمودة، وأن فاعل ذلك قد ضل سواء السبيل. لكن قوله صدقكم خلوا سبيله ظاهر في أنه لا يكفر بذلك إذا كان مؤمنا بالله ورسوله غير شاك ولا مرتاب، وإنما فعل ذلك لغرض دنيوي، ولو كفر لما قال خلوا سبيله، لأن الذي يرتد بعد إيمان يقال له خلوا سبيله خلاص؟ لا، الذي يرتد بعد إسلام بعد إيمانه له أحكام، استتاب فإن تاب وإلا قتل. ثم قال الشيخ رحمه الله: ولا يقال قوله صلى الله عليه وسلم ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم هو المانع من تكفيره، ليس هذا هو المانع. المانع ما هو؟ أن الذي حملوا على الفعل المصلحة الدنيوية بس، ولا قلبه مطمئن بالإيمان. طيب، لأن نقول لو كفر بهذا العمل لما بقي من حسناته ما يمنع من لحاق الكفر وأحكامه، فإن الكفر يهدم ما قبله، لقوله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، وقوله: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ثم قال رحمه الله: وأما قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وقوله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، وذكر أيضا آية أخرى قال: فقد فسرته السنة. فسرته السنة مثل قصة حاطب وأمثالها من الأحاديث، وقيدته وخصته بالموالاة المطلقة العامة، التولي التام، التولي العام اللي سبق معنا في كلام ابن سعدي وغيره أنه يوجب الانتقال إلى إيش؟ الانتقال إلى دينهم، الانتقال إلى دينهم. وأصل الموالاة هو الحب والنصرة والصداقة، ودون ذلك مراتب متعددة، ولكل ذنب حظه وقسطه من الوعيد والذنب، إلى آخر كلامه. من المسائل أيضا، كم باقي شيء؟ دقيقة واحدة. طيب، أنا لما كنت في المدرس الكلية فكان يعني بعض الطلاب جزاهم الله خير نشيطين وجادين وتشكل عليهم بعض النقولات وكذا، فكل ما طرحت مثلا مثل بعض النقولات يأتون بشيء، فذكر أحدهم أن العلماء أجمعوا أن لما تكلمنا عن مسألة يعني مظاهرة الكفار على المسلمين وأنها ردة مطلقا، وكان بعض الطلاب يعني يقول بالإجماع، وذكر أن العلماء أجمعوا على كفر ملوك الطوائف لما استعان بعضهم بالنصارى على المسلمين، وأظن كان ذاك الطالب يعني نص على المعتمد ابن عباد. طيب،
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن
السلام. رجعت لهذه المسألة وهي قضية أنه العلماء على ما بلغني عليه أن العلماء أجمعوا على كفر المعتمد بن عباد لما استعان بالنصارى على يوسف بن تاشفين. فوجدت في كتاب اسمه الدواهي المدهية تقريبا للشيخ جعفر بن إدريس الكتاني أحد علماء المغرب، نقل في هذا الكتاب عن نوازل البرزلي أن المعتمد بن عباد استعان بهم يعني بالنصارى في حرب المرابطين، فنصرهم الله عليه وهرب هو، ثم نزل على حكم يوسف بن تاشفين أمير صنهاجة فاستفتى فيه الفقهاء، فاستفتى فيه الفقهاء خاصة مع بعضهم، ما أدري إيش معنات مع بعضهم هذه، قال فأكثرهم أفتى أنها ردة، أكثرهم أفتى بأنها ردة، وقاضي وبعض الفقهاء لم يرها ردة ولم يبح دمه. إذا في إجماع ولا ما في إجماع؟ ما في إجماع. الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري رحمه الله كان في الدرر السنية يقول قد بلغنا أن الذي أشكل عليكم أن مجرد مخالطة الكفار ومعاملته مجرد مخالطة الكفار ومعاملتهم بمصالحة ونحوها وقدومهم على ولي الأمر لأجل ذلك أنها هي موالاة المشركين المنهي عنها في الآيات والأحاديث، وربما فهمتم ذلك من الدلائل التي صنف الشيخ سليمان بن عبد الله ومن سبيل النجاة للشيخ حمد بن عثير، فإنه بحمد الله ظاهر المعنى، فإن المراد به موافقة الكفار على كفرهم، موافقة الكفار على كفرهم وإظهار مودتهم ومعاونتهم على المسلمين وتحسين أفعالهم، وإظهار الطاعة والانقياد لهم على كفرهم. واضح كذا؟ تمام. ثم قال والمشايخ رحمهم الله كالشيخ سليمان بن عبد الله والشيخ عبد اللطيف والشيخ حمد بن عتيق إذا ذكروا موالاة المشركين فسروها بالموافقة والنصرة والمعاونة والرضا بأفعالهم. إذا ما هي المسألة مسألة مصلحة دنيوية فقط، لا، تولي المكفر المخرج من الملة الذي يعتبر ردة، هذا تفسيره. إذا ذكروا موالاة المشركين فسروها بالموافقة والنصرة والمعاونة والرضا بأفعاله، هذا هو الذي أوجب كفره، إلى آخر كلام. أختم بتوضيح من الشيخ صالح فوزان حفظه الله يقول في شرح نواقض الإسلام صفحة 156 طبعا شرح مفرق من دروسه، قال القسم الأول يعني يتكلم عن المظاهرة، مظاهرة المشركين على المسلمين، يقول القسم الأول مظاهرتهم ومعاونتهم على المسلمين مع محبة ما هم عليه من الكفر والشرك والظلم، فهذا القسم لا شك أنه إيش؟ كفر أكبر مخرج من الملة. القسم الثاني أن يعاونهم على المسلمين لا مختارا بل يكرهونه على ذلك بسبب إقامته بينهم،
فهذا فيه وعيد شديد ويخشى عليه الكفر المخرج من الملة، لنزلت في شأنهم الآية الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا أولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصير. كيف؟ هو عاد هو استقر بقي في بلد الكفار، وخرج الكفار لقتال المسلمين فأخذوا معه، فأخذوا معه بالتالي خلاص، سواء قتل من المسلمين أو لم يقتل، مدام أنه قتل معهم هؤلاء قتلوا في المعركة فجاء فيهم هذا الوعيد. حتى ما يختلط بس المعنى على الإخوة، يقول القسم الثاني أن يعاونهم على المسلمين لا مختارا، بل يكرهونه على ذلك بسبب إقامته بينهم، فهذا عليه وعيد شديد ويخشى عليه من الكفر المخرج من الملة. القسم الثالث من يعين الكفار على المسلمين وهو مختار غير مكره، مع بغضه لدين الكفار وعدم الرضا عنه، فهذا لا شك أنه إيش؟ فاعل لكبيرة من كبائر الذنوب ويخشى عليه من الكفر، ولولا أنه يبغض دينهم ولا يحبهم لحكم عليه بالكفر، فهو على خطر شديد. انتهى كلام شيخنا حفظه الله. هذا ما تيسر إراده من النقولات حول موضوع التولي والموالاة التي يتبين إن شاء الله بها معنى الآية إن شاء الله، حتى لا يلتبس علينا ما ليس بالمكفر بالمكفر. هذه عاد من القضايا النوازل يرجع فيها هيئة كبار العلماء.
هل أبا وقتلوا يعني رئيس وقتلوا هذا؟
ما يجوز يعني يحمي نفسه على حساب قتل أخيه المسلم.
يعني أبا إيمان حتى لو قتل.
زي ما قلت لك هذه يرجع فيها ليه؟ هذه من قضايا يمكن. هذه هدية لي ولا؟ طيب وش التنبيه يقول؟ طيب يعني أسئلة هنا خاصة
ثلاثة هنا؟
طيب
أسألين للنساء عندهم جوائز
وأنا أسألهم ولا؟
أسألهم عندهم مشرفات أعطيهم جوائز.
يعني أنا أطرح السؤال؟
أيوه.
وهم هناك يجاوبون و... ما لنا شغل فيهم؟
أيوه.
طيب وكم سؤال هناك؟
ثلاثة.
هنا وهناك ثلاثة.
هناك اثنين. ثلاثة. كلها خمسة.
طيب. نبدأ بأسئلة النساء حتى نخلص منهم. السؤال الأول للأخوات. يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا. في أثر مشهور متداول ومعروف عند الناس عن ابن مسعود رضي الله عنه. إن الواحد إذا سمع قول الله تعالى أيها الذين آمنوا ماذا يفعل؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هل يجوز للحاكم المسلم أن يصالح المشركين على وضع الحرب إذا رأى المصلحة في وضع الحرب بينه وبينهم، يجوز أو لا يجوز؟ هذه أسئلة الأخوات. طيب أسئلة الإخوة، لازم نشوف لكم أسئلة توصف فيها. من هو صاحب تفسير البحر المحيط؟ ولا تبغون أسئلة في الدرس مباشرة كذا؟ تفضل تفضل. انت رافع يدك ولا لا؟ تفضل ابو حيان الاندلس بارك الله فيك. طيب تفضل. جيد، هو مر معنا هذا التفسير ونقلنا منه نقل يتعلق بالتفريق بين الموالاة التي تعد كفرا
والموالاة التي لا تعد كفرا. طيب، ما هو ضابط الموالاة الكفرية؟ ما هو ضابط الموالاة الكفرية؟ واحد واثق من الجواب، واثق من الجواب، تفضل. الموالاة التامة. طيب بارك الله فيك، تعال أبغى توضح لي أكثر. الموالاة الكفرية هي الموالاة التامة. طيب تعطيني عليها مثال أو توضحها لي أكثر، تقدر ولا ما تقدر؟ جوابك صحيح، الموالاة الكفرية هي الموالاة التامة. توضيحها إنه ينتقل، بدل ما كان مسلم يصير إيش؟ يصير يهودي، أو يصير نصراني، أو يصير كافر وثاني يعني. طيب بارك الله، تفضل. السؤال الثالث والأخير، السؤال الثالث والأخير، في كتاب قيم ومهم ونافع جدا تكلم عن التشبه المحرم، ما اسم الكتاب ومن هو المؤلف؟ من يجيب؟ طب الناس ما قد شاركوا، تفضل. اتباع الصراط المستقيم. كمل السؤال. انا تعمدت جبت عنوانه كامل. المؤلف ابن تيمية. طيب تمام، بارك الله فيك. اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. موفق إن شاء الله. وانتهى خلاص كده هذا والله.